المسائية من راديو أوريون نبدأها بالعناوين. بعد زيارته إلى الجزائر وزير العدل الفرنسي دارمانان يقول نتشاطر مع الجزائر صعوبة مكافحة المافيا ونتقاسم العمل الاستخباراتي القضائي. نستمع إليه في هذه النشرة. الجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجمتها على إيران. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها مع زيارة وزير العدل الفرنسي أمس إلى الجزائر. هذه الزيارة فتحت فصلا جديدا في التعاون القضائي بين البلدين، ومن خلال هذه الزيارة خطوة جديدة نحو احتواء التوتر بين البلدين بعد أزمة حادة منذ عام 2024. دارمانان أعلن أنه بحث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل إصلاح العلاقات بين البلدين، وقال تحدثنا عن العمل الذي علينا مواصلة القيام به لإعادة بناء الثقة بين بلدين يحترم كل منهما الآخر، فرنسا والجزائر، لافتا إلى أنه أجرى نقاشا طويلا جدا مع الرئيس الجزائري. وخلال محادثات مطولة تطرق به الجزائري إلى التعاون في مجال القضاء والتصدي للجريمة المنظمة ومصير الصحافي الفرنسي المسجون كريستوف إغليز. نستمع إلى مقتطف مما قاله وزير العدل الفرنسي. نحن نتشاطر مع الجزائر صعوبة مكافحة المافيا، لا توجد كلمة أخرى، تجلب المخدرات وتؤثر بشكل خاص على شبابنا سواء كان الكوكايين أو المؤثرات العقلية. نحن نتقاسم العمل الاستخباراتي القضائي والذي أعلم أنه يتم من قبل وزيري الداخلية، ونتقاسم أيضا التعاون القضائي. أما بالنسبة لفرنسا فهي معركة ضد عدد من المسؤولين الذين يستوردون الكوكايين في فرنسا أو يرتكبون جرائم قتل على الأراضي الوطنية أو ينبغي منعهم من ارتكابها. من الواضح أننا نفكر في بعض قادة دي زد مافيا، لكن هناك منظمات إجرامية أخرى، وقد تبادلنا دون الخوض في التفاصيل معلومات قيمة جدا، وطلبنا عددا من عمليات التسليم. مثل الجزائر في هذا الصدد طلبت عمليات تسليم من فرنسا. أما الموضوع الثالث فهو بالطبع التعاون المهم جدا في مجال السجون وفي مجال العدالة المدنية، حتى تتمكن العديد من العائلات التي تعيش على جانبي البحر الأبيض المتوسط من العيش بأفضل ما يمكن. من الواضح أننا نفكر في الأطفال وحمايتهم، وبعد ذلك بالطبع تحدثنا عن العديد من الحالات الفردية. وبالنيابة عن رئيس الجمهورية ذكرت قضية السيد كريستوف غليز. لذلك عقدنا العديد من الاجتماعات، وأشكر رئيس الجمهورية الجزائرية على التبادل الطويل الذي تفضل به معي، وناقشنا العمل الذي يجب أن نواصل القيام به لاستعادة الثقة بين البلدين اللذين يحترمان بعضهما البعض، فرنسا والجزائر. وأعتقد شخصيا أنه على مدى 4.5 سنوات كوزير للداخلية تمكنت من إظهار للرئيس ماكرون والرئيس تبون ونظرائي أننا نعرف بكل صدق، وأحيانا مع الخلاف ولكن مع الكثير والكثير من الاحترام لشعبينا، نعرف العمل من أجل الخير والأمن بين بلدينا اللذين يرتبط تاريخهما ارتباطا وثيقا. وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا. عن هذه الزيارة ماذا يقول ضيف برنامج زاوية الشرق الدكتور محمد الصالح جمال، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة غالما؟
في الحقيقة هذه الزيارة يمكن أن تفهم كمؤشر على بداية تخفيف التوتر ما بين الجزائر وفرنسا، والجديد في هذه المرحلة الحالية هو أن الجزائر أصبحت تتعامل في علاقتها مع فرنسا وفقا أو بمنطق الندية وفرض الاحترام المتبادل، وهذا ما جعلها الطرف الأكثر حضورا وتأثيرا في تحديد مسار التعاون. اليوم الحديث الفرنسي عن التعاون القضائي وتسليم المطلوبين واسترجاع الأموال يعكس ذلك الاعتراف بثقة استقل الجزائر وقدرتها على نقل الملفات داخل مؤسسات العدالة الفرنسية، وبالتالي يمكن القول أن ما يحدث هنا هو إعادة تشكيل للعلاقة ما بين الجزائر وفرنسا على أسس أكثر واقعية، بحيث تبرز الجزائر كطرف قوي وفاعل يفرض احترامه، بينما هنا فرنسا تتحرك في اتجاه الاعتراف بأهمية هذا الدور الجزائري.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله ضيف برنامج زاوية الشرق عند 6:30 الدكتور محمد صالح جمال، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جلمة. هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن الهجمات على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا هذا الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. وتدارك في منشور عبر منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول مع إيران. أوضح أيضا أن الطلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر السعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. ونفت ثلاثة من أبرز أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية لوكالة فرانس بريس إرسال أسلحة إلى إيران غداة إعلان الحرس الثوري أنه استهدف جماعات قال إنها كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر أمريكية من شمال العراق إلى إيران. واليوم أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة بركة للطاقة النووية يوم الأحد الماضي كان مصدرها الأراضي العراقية، وكانت طائرة مسيرة أصابت الأحد مولدا كهربائيا قرب محطة بركة، وهي المحطة النووية الوحيدة في العالم العربي في إمارة أبوظبي، ما تسبب باندلاع حريق دون تسجيل أي إصابات أو تسرب إشعاعي. تم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين تقع بركة قرب الحدود مع السعودية وقطر، وقد أثارت الضربة قلقا في أنحاء الخليج. وزارة الدفاع الإماراتية قالت في منشور على إكس أن في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على محطة بركة للطاقة النووية في 17 من الحالي، أكدت نتائج التتبع ورصد التقنية أن الطائرات المسيرة الثلاث كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية. تغطي المحطة ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، وفق ما أفادت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المشغلة للمحطة والمملوكة للدولة في عام 2024. أما قطر فأفادت اليوم بأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرة إلى أنها تدعم المسار الدبلوماسي. قتل جندي على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، لافتة إلى أن الانفجار تزامن مع عمل إحدى مجموعات الجيش على تفكيك عبوة ناسفة قرب أحد الأبنية التابعة لها. أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. قال الجيش في بيان أن الإخلاء يأتي في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة، وعليكم إخلاء منازلكم فورا. وفي لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات واسعة النطاق على عدة قرى في جنوب البلاد، وغارة إسرائيلية أيضا تستهدف منذ لحظات بلدة لبايا في البقاع الغربي. أيضا الحزب أعلن أنه مسؤول عن هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي تعمل داخل القرى التي تحتلها في الأراضي اللبنانية. وفي بيان مفصل أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة عبرت من لبنان. يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره تشي جين بينغ في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، حيث استقبل بحفاوة لافتة. جاء الإعلان عن هذه الزيارة غداة مغادرة ترامب بكين، حيث بحث مع تشي ملفي الحربين في أوكرانيا وإيران من دون أن يتمكن من تحقيق اختراق يذكر. من المقرر أن يبحث بوتين مع نظيره تشي سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين وفق بيان صادر عن الكرملين. ودائما في الصين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال إن على الصين والولايات المتحدة العمل معا لتعزيز تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي رغم التنافس الحاد بين البلدين في هذا المجال سريع التطور. وقبل صفحة رياضية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه يشعر بقلق شديد بسبب سرعة انتشار وباء إيبولا وحجمها، مشيرا إلى أن عدد الوفيات المحتملة تجاوز 130 حالة إضافة إلى مئات الإصابات المشتبه بها. كما أوضح أن الفيروس انتشر خارج حدود الكونغو الديمقراطية ووصل إلى أوغندا مع تسجيل حالات مرتبطة بالسفر الدولي. ويعد هذا تفشي خطيرا بشكل خاص لأن السلالة المنتشرة حاليا المعروفة باسم بونديبوغيو لا يتوفر لها لقاح أو علاج فعال حتى الآن، بخلاف سلالة زائير التي شهدت تطوير لقاحات ضدها في السنوات الماضية. كما أن المناطق المتضررة تشهد حركة تنقل كثيفة بسبب أنشطة التعدين والتجارة، ما يزيد من خطر انتقال العدوى إلى مناطق ودول أخرى. وفي ظل هذه التطورات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز إجراءاتها الوقائية من خلال تشديد الفحوصات الصحية على المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق بعض خدمات التأشيرات مؤقتا. كما أكدت أيضا السلطات الصحية الأمريكية تسجيل إصابة لمواطن أمريكي كان يعمل في الكونغو الديمقراطية وتم نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج. من جهتها، أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي حالة طوارئ صحية على مستوى القارة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع تفاقم الأزمة الصحية. ويخشى الخبراء من أن يؤدي ضعف الأنظمة الصحية في بعض الدول الإفريقية إلى صعوبة احتواء الوباء بسرعة، وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان الأوبئة السابقة التي حصدت ألاف الأرواح في أفريقيا خلال العقود الماضية، مما يؤكد أهمية التعاون الدولي والاستثمار في الأنظمة الصحية والبحوث العلمية لمواجهة الأمراض المعدية الخطيرة قبل تحولها إلى تهديد عالمي واسع النطاق.
ونصل إلى صفحة الرياضية مع زميل عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
ماذا في تفاصيل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2027؟
صحبت اليوم في العاصمة المصرية روجي القاهرة قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 التي ستقام لأول مرة في ثلاثة بلدان، هي كينيا، تنزانيا وأوغندا، يعني في شرق القارة الإفريقية. وفي التفاصيل، المجموعة الأولى إذن فيها المغرب والجابون والنيجر لوزوتو. المجموعة الثانية مصر، أنغولا، ملاوي، جنوب السودان. المجموعة الثالثة الكوت ديفوار، غانا، غامبيا، الصومال. وفي المجموعة الرابعة جنوب إفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا. وفي المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون، وزيمبابوي. وفي المجموعة السادسة بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا وإفريقيا الوسطى. وفي المجموعة السابعة الكاميرون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو. وفي المجموعة الثامنة صدام تونسي، ليبي، نعم تونس وليبيا في نفس المجموعة، ومعهما أوغندا وبوتسوانا. وفي المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توغو وبوراندي. وفي المجموعة العاشرة السنغال، الموزمبيق، السودان وأثيوبيا. المجموعة الحادية عشر ماليا، رأس الأخضر، رواندا وليبيريا. المجموعة الثانية عشر نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. أكيد التساؤل الآن الذي في ذهنك، كم سيتأهل من هذه المجموعات الاثنتي عشر؟
طبعا طبعا
24 منتخب سيتأهلون للنهائيات من 48 منتخبا. نعم 24 للنهائيات،
إنها أول مرة.
أي طبعا هذا أن تم الترفيع في عدد المنتخبات المشاركة في التصفيات
في ثلاث بلدان.
فعلا
يعني سيكون فعلا ستكون مباريات قوية، خصوصا مع 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 وجود عدة منتخبات،
خاصة لقاء تونس وليبيا الجارتين. ربما بعض الأولوية والتقدم والنتائج الأفضل لتونس، ولكن هذا دربي شمال إفريقيا، وبالتالي يعني ستكون المنافسة شديدة.
ننتظر بشغف
فقط
كل هذه المباريات. فقط
الناس تسأل متى هذه البطولة، هي يوم 9 يونيو والسبع عشر من يوليو 2027، يعني الصائفة القادمة سنكون على موعد مع الكان
إن شاء الله. أيضا عبدو شكري الواعر الحارس الأسطورة للترجي الخارجية التونسي يعود للنادي وفي خطة جديدة، خبرنا عن أسرار هذه الخطة.
فعلا شكري الوعر الحارس الأسطوري لكرة القدم التونسية وليس للترجي الرياضي التونسي يعود للترجي، استلم اليوم مهامه بشكل مباشر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. الترجي مر بنتائج صعبة على مستوى دوري الأبطال، كان خسر في الديربي أمام غريمه النادي الإفريقي، وتلك المباراة توج بها النادي الإفريقي بلقب الدوري، وبالتالي يعني كانت هناك نوع من الغضب في صفوف جماهير الترجي، فكان هذا القرار برحيل واستقالة رياض بن نور نائب الرئيس والمكلف بكرة القدم، وعودة الأسطورة شكري الوعر الذي سبق له أيضا أن تولى خطة مدير رياضي موسم 2007-2008.
ماذا عن أخبار هذا المساء؟
أخبار هذا المساء في الرياضة بالحدود، بداية من الساعة 7:30 سنغوص في كل تفاصيل قرعة أمم إفريقيا، كل التفاصيل ستجدونها معنا، أيضا كل التفاصيل حول خبر عودة شكري الوعر للترجي، ولكن أيضا هل ستكون ليلة الحسم في البريمير ليج، الصراع على اللقب بين أرسنال ومانشستر سيتي، بورنموث إذا يعادل النتيجة الليلة مع مانشستر سيتي فأنه سيهدي اللقب لأرسنال قبل نهاية السباق بجولة واحدة.
الموعد عند 7:30 مساء
في الرياضة بالحدود، أمام موعد لقاء أرسنال مانشستر سيتي وبورنموث في 8:30.
شكرا لك عبدو على كل هذه المعلومات، وشكرا لإصغائكم ولألكسندر على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.